بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا تتمة الكلام على كتاب الحجر. لما ذكر المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس، انتقل بعد ذلك للكلام على الصغير والمجنون والسفيه وما يتعلق به، ما يتعلق بالولاية إلى آخره. قال: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه، أي أتلفه الصغير أو أتلفه السفيه أو أتلفه المجنون، لم يضمنه. دفع ماله إلى صغير، إما بعقد كبيع أو قرض أو بدون عقد، أعطاه عارية أو وديعة، هذا يحصل. أن الرجل يأتي إلى صغير ويقول له: اجعل هذا المتاع عندك، سأذهب مثلا وآتي، فلو تلف فإن الصبي لا يضمن شيئا، إنما يضمنه من أعطاه أو يهلك عليه. قال: لأنه سلطه عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه، حتى لو ما علم بالحجر، لأن هذا أمر شائع عن الصبي محجور عليه. وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك. أخذه بغير اختياره، هذا الصبي سرق مالا فتلف، يضمنه الصبي، يضمنه الصبي، لأن هذا باب الضمان هو من باب خطاب الوضع، ليس من باب خطاب التكليف. أرش الجنايات وقيم المتلفات يتحملها المجنون، يتحملها الصبي في أموالهم. ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يستوي فيه المكلف وغير المكلف، يستوي فيه الأهل، من له أهلية التصرف ومن ليس له أهلية. لكن علم من هذا أيضا أنه لو دفع ماله إلى الصبي ولم يتلف فإنه يرجع به، ولو تلف بعضه رجع بالباقي لأنه ماله. قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه، هذا العكس، من أخذ من أحدهم مالا بلا إذن وليه، بلا إذن وليه، ضمنه لتعديه بقبضه. كيف تعديه بقبضه؟ لأنه قبضه ممن لا يصح منه دفع، فهذا القبض نفسه من الصبي هو تعد، قبضه ممن لا يصح منه دفعه فيصبح ضامنا، فليست يده يد أمانة، إنما هو في كل الأحوال ضامن. أخذه ممن لا يصح أن يدفع إليه، صبي أو مجنون، صغير أو مجنون أو سفيه، حتى يأخذه وليه، يعني يبقى ضامنا لما أخذ حتى يستلم منه من الولي. يعني لو أنه أرجعه للصبي فتلف يضمنه الآخذ، لا يذهب عنه الضمان إلا إذا سلمه للولي، إنه تعدى. حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. لهذا احذر أن تأخذ من الصبي شيئا، الصبي ليس إلا إذا أذن الولي. احنا سبق أن قلنا: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال إلا إن أخذه الإنسان إن أخذه أي الإنسان من المحجور عليه ليحفظه. أنت الآن وجدت شيئا ثمينا مع الصبي فخفت أن يؤخذ منه أو أن يضيع منه فأخذته منه لتحفظه. إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط أي لا يضمن لأنه محسن لأنه محسن. طبعا سيحتاج إلى إثبات أو ربما دلت القرائن. صبي مثلا في بيت يحترق مثلا فأخذت الصبي أخذت ماله أردت أن تحفظه. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه. هذا ليس مثالا هذا تنظير هذا الكاف للتنظير أي كما أننا نجوز هناك أيضا هذا ولا نضمن. من أخذ مغصوبا ليحفظه لربه يعني أنت رأيت سارقا أو غاصبا ومعه مثلا دراجة أو معه هاتف لواحد من الناس تعلمه فأخذته أخذته لماذا؟ لتحفظه وترده على ربه. فهب أنه تلف في يدك إذا تلف في يدك فلا شيء عليك لأنك محسن. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. قال ومن بلغ رشيدا يعني صغير بلغ وبلغ راشدا أو رشيدا يحسن التصرف في المال بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد إن فك الحجر عنه. الحجر المتعلق بالصغر وبالسفه وبالجنون كله الآن بل كان مجنونا ثم صار عاقلا راشدا انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. قاله في الشرح ابن قدامة رحمه الله قسم مسألة أن يزول الحجر بغير حكم الحاكم قسمه الأقسام وقال قسم يزول بغير الحكم الحاكم وهو الحجر على المجنون وهذا بغير خلاف وقسم لا يزول إلا بحكم الحاكم وهو الحجر على السفيه. لذلك هنا قيد بلغ راشدا ما كان سفيها ثم رشد. لو كان سفيها ثم رشد فلا ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم لكن هنا بلغ راشدا لم يكن سفيها محكوما بسفه. والقسم الثالث الحجر على الصبي هل ينفك بغير حكم الحاكم؟ المذهب أنه إذا بلغ ورشد انفك الحجر بدون حكم الحاكم وهو مذهب الشافعي. وقال مالك لا يزول إلا بحاكم. انفك الحجر عنه قال ودفع إليه ماله لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وقسنا عليه المجنون. هذه الآية في اليتامى في الصغار وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه. والاختبار والابتلاء إنما يكون قبل البلوغ حتى يبلغ النكاح. فإذا بلغ وقد ثبت بالاختبار أنه راشد دفع عليه المال مباشرة. وقالوا يستحب أن يكون ذلك بإذن قاض وإشهاد برشد ودفع يشهد على أن هذا راشد وأني دفعت له. لماذا؟ ليأمن التبعه حتى لا يقال أنت أعطيت هذا لم يكن راشدا قد ضاع المال. قال ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال أي لا ينفك الحجر قبل البلوغ والعقل والرشد ولو صارا شيخين. ها هذا صار مجنون واستمر شيخا أو سفيه واستمر إن صار شيخا لابد من الشرطين، لا يدفع المال إلا للبالغ الراشد والعاقل، أنه الرشد هذا فرع على العقل. قال المنذر رحمه الله أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية. الذي خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله، أنه يقول لا يحجر على الحر البالغ. قال فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد، وهذا متضمن للعقل. قال وإن فك عنه الحجر صغير وبلغ وفك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي لآتين عثمان، الخليفة كان عثمان رضي الله عنه، لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن أخي علي رضي الله عنهم جميعا، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، عبد الله بن جفر أخبر الزبير بن العوام رضي الله عنه أن علي يريد أن يحجر عليه، فقال أي قال الزبير أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي بنحوه. الشاهد منه أن علي أراد أن يحجر على هذا الإنسان الذي بلغ وسمح له بالتصرف، لكن يبدو أنه ظهر منه سفه فأراد أن يحجر عليه. قال في الكافي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا انتهى. قال وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، لاحظوا علامات البلوغ يذكرها الفقهاء في كتاب الحجر، في كتاب الحجر وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، ونفس الثلاثة هذه سيقول المؤلف إنها علامات بلوغ الأنثى، لكن الأنثى تزيد عليه بالحيض كما سيأتي. فبلوغ الذكر بثلاثة أشياء والأنثى كذلك: إما بالإمناء أي خروج المني يقظة أو مناما، والمقصود أن يكون ذلك في زمن يمكن فيه البلوغ، وهو تمام 10 سنين للذكر وتمام 9 سنين للأنثى، ما قبل ذلك فلا يعتبر حتى لو خرج شيء، وهذا يكون لعلة. قال لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، الحديث بلغ الحلم ويحتلم، والحديث لا يتم بعد احتلام، رواهما أبو داود. الأمر الثاني قال أو بتمام 15 سنة، تمام 15 سنة، والمقصود السنوات القمرية الهجرية. لحديث ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه يوم الخندق ونبن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. في رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت، لما كان 14 سنة عمره فلم يجزني ولم يرني بلغت. قال فلما سمعه عمر بن عبد العزيز أي سمع هذا الحديث كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة. العلامة الثالثة قال أو نبات شعر خشن حول قبله، شعر خشن أي قوي أي دون الزغب الضعيف، شعر خشن يستحق أن يحلق بالموسى حول قبله، فهذا هو المعتبر، فلا عبرة بغيره من الشعور تحت إبطه أو غيره. لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم، يعني قتل الرجال وسبي الأطفال، والنساء أمر أن يكشف عن مؤتزرهم يعني عن عورتهم تحت الإزار فمن أنبت فهو من المقاتلة من نبت له هذا الشعر دل على بلوغه فهو من المقاتلة فيقتل ومن لم ينبت فهو من الذرية فيسبى وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة متفق عليه أي سبع سماوات وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض بذلك بالعلامات الثلاثة خروج المني تمام 15 سنة و نمات الشعر الخشن حول القبل وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض تزيد عليه بالحيض قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار هذه بالغة رواه الترمذي وحسنه حيضها دليل على بلوغها وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما انتهى هي لا تحمل إلا إذا خرج منها الماء وهذا الماء هو علامة لم يذكره المؤلف الحمل اكتفاء بالعلامة الأولى خروج المني فإنها لا تحمل إلا بخروج هذا المني قال والرشد إصلاح المال يعني تنميته يعرف كيف ينمي المال بالكسب من البيع والشراء ونحوه إصلاح المال بتنميته بالكسب من البيع والشراء ونحو ذلك إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه لا فائدة فيه وهذا الدليل على السفه يمثل له بأشياء ليست بحرام كما يقول الخلوة في حاشية على المنتهى يقول يمثل له بشراء مركوب لا يتمكن من ركوبه أو لا يركبه أصلا أو شراء ملبوس لا يلبسه هذا سفه يشتري مركوب لا يتمكن من ركوبه أو يشتري يعني يشتري شيئا لا حاجة له فيه هذا لا يفعله الإنسان السوي وهذا ليس المقصود مثلا لو اشتراه ليعطيه لغير هدية أو كذا شيء آخر لكن هو يشتريه لنفسه وهو لا يستعمله هذا سفه أو أنه يصرفه في الحرام ولهذا مثلوا بأمثلة للحرام قالوا كالقمار يدفع المال في المقامرة وانتبهوا لهذا المثال هذا مثال في منتهى الإرادات قال وحرق نفط يشتريه للتفرج عليه حرق نفط يشتريه للتفرج عليه هذا سفيه قالوا أيضا عن صرفه في حرام كخمر وآلات لهو وغناء لأن من صرف ما له في ذلك عد سفيها إذن السفيه يصرف المال فيما لا فائدة فيه أو فيما هو حرام هذا أبلغ في السفه أبلغ في السفه فيحجر عليه قال في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا في أموالهم قال المؤلف ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل البلوغ قلنا يختبر وهذا الاختبار يختلف بأحوال الناس في شرح المنتهى يقول ولد التاجر ابن التاجر يختبر بأن يتكرر بيعه فلا يغبن وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله يعرف يطالب الوكيل ويتأمر وابن المزارع بما يتعلق بالزراعة وابن المحترف بما يتعلق بالحرفة والأنثى بما يفوض إلى ربة البيت قال هذه راشدة تحسن التصرف كذلك والأصل الرشد في المال يحسن التصرف في المال هذه أموال رجل ابن تاجر يتصرف في التجارة كاتب ورئيس وهذا مالهم فيتصرف في العمال لا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. وعنه رواية عن الإمام أحمد لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج، الجارية يعني الفتاة البنت، حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. والمذهب أن لا فرق بين الجارية وبين الغلام لعموم الأدلة، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال فصل: وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، يعني تثبت ولاية العبد المملوك لمالكه لأنه ماله حتى لو كان فاسقا، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله، هذا ماله. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، الصغير مطلقا ولايته لمن؟ لأبيه. والبالغ بسفه، البالغ بسفه أو جنون، يعني بلغ سفيها أو مجنونا، فولايته لأبيه، لأبيه. وسيأتي يقول: فإن لم يكن الأب فالوصي، وصي الأب، وإلا فالحاكم. هؤلاء فقط أصحاب الولاية على المال، هذه يسمى الولاية على المال، ليست إلا للأب ثم الوصي ثم من؟ ثم الحاكم. الحاكم يعين، يختار من يكون وليا في المال. قال: ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه حتى لو كان كافرا على ولده الكافر، أما على ولده المسلم فلا ولاية له عليه. لأبيه الرشيد، الرشيد العدل، لأن أبوه لو كان غير رشيد لا يصلح، هذا يحتاج إلى ولي، فلا يصلح أن يكون وليا. والعدل ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم أن يبحث عن العدالة الباطنة، وأن لكمال شفقته، كمال شفقة الأب على ولده، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح، الأب هو مقدم في ولاية النكاح. فإن لم يكن له أب فوصيه، لأنه نائبه، وصي من؟ وصي الأب، يعني الأب أوصى قال فلان يكون وليا على أموال أولادي، فوصيه لأنه نائب وقائم مقامه، أشبه وكيله في الحياة كما لو وكل إنسانا في حال الحياة. فوصيه يقول: هذا الوصي حتى لو كان بأجرة وهناك متبرع، فالوصي يقدم، الوصي الذي عينه الأب. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح، لأنه ولي من لا ولي له في النكاح إذا لم يوجد أولياء أو اشتجروا، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هنا قول: ثم الحاكم، فقهاء الحنابلة يقولون هذا إن كان الحاكم أهلا، وإلا تنتقل الولاية إلى أمين يقوم مقامه، كما يقول هنا قال: فإن عدم الحاكم، ليس موجودا أو ليس أهلا، إن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، اختاره الشيخ تقي الدين وقال: في حاكم عاجز كالعدم. لو كان الحاكم عاجزا عن حماية هذا المال فهو كالمعدوم، كأنه ليس موجودا، أو كان ليس أهلا، يعني لا يؤتمن على أكل المال كما سيأتي الآن عن الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد عن رجل مات وله ورثة صغار، كيف يصنع؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة يدفع إليها. هذه رواية عن أحمد، يرى يعني هذا يدخل في قولهم بعد الوصي وحاكم أمين يقوم مقامه، يقول يدفع إلى الأم. الأصل أن الأم ليست ولية على المال، ليست من الأولياء في المال. قال المؤلف: نقل ابن الحكم، أي نقل عن أحمد، في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. ده هذا الإمام أحمد رحمه الله. فيعني يخاف يأخذ المال، يأخذ المال. ف لكن الآن الأمر مختلف، قضية القضاء. يعني إذا مات الإنسان ولا يوجد الأب، إذا وجد الصغير ولا الأب مات ولم يوصي، فإنه يرجع إلى المحكمة، فإنها تعين من يحفظ المال. قد تعين الأم إذا وثقت فيها وكذا، فلا يخشى. يعني أقصد هذه المفسدة الآن لا تخشى، لا يخشى أن القاضي يستولي على المال، هذا لا يحصل. لا يخشى أن القاضي يستولي على المال، فالأصل أن القاضي يكون وليا في المال إن لم يوجد الأب ولا وصيه. قال: وشرط في الولي الرشد. لابد، لأن غير الرشيد محجور عليه، يحتاج إلى ولي. والعدالة ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب، تعديله أن يبحث عن شهود يعدلون، لا يحتاج، يكفي الظاهر. فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما. ثم قال: والجد والأم وسائر العصبات، يعني الإخوة والأعمام، أبناء الأعمام أبناء الإخوة، لا ولاية لهم، أي في المال، بخلاف النكاح. في النكاح عندنا الأب ولي طبعا لا شك، ثم عندنا الابن إن كان له ابن بالغ، عندنا الجد، ثم الإخوة الأشقاء، الإخوة الأب، أبناء الإخوة، الأعمام. الولاية في النكاح غير ولاية في المال. الجد وسائر العصبات كالإخوة والأعمام وأبنائهم لا ولاية لهم، والأم كذلك لا ولاية لهم إلا بالوصية، أي من الأب أو من قبل الحاكم إذا عين الأم فلا بأس، لقصور شفقتهم عن من تقدم، ليسوا كالأب. والمال محل الخيانة، فلا يؤمنون عليه كالأجانب، ربما أخذته الأم وتزوجت وتأولت هذا مال الولد وترده إلى آخره، ضعيفة. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة، أي لهم. الآن هو ولي الآن، أو وصي على أموال اليتامى الصغار، أو على السفيه، أو على المجنون، يحرم أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه، أي في نفس حكم هذا اليتيم الصغير. قالوا: يجب عليه إخراج زكاة ماله وفطرته ومن تلزمه مؤنته. السفيه وعنده أولاد، فنقال للولي: أخرج عنه الفطرة، أي صدقة الفطر، إخراج الزكاة. الزكاة واجبة في مال الصبي ومال المجنون لو كان له مال. قال: وتصرف الثلاثة، أي الصغير والمجنون والسفيه، ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. لو تصرف، وهذا مفهوم ما سبق في الحجر عموما، لو تصرفوا، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. وسبق معنا أن لولي الصبي المميز أن يأذن له في شيء من تجارة أو البيع والشراء، ففي هذه الحالة ينفك الحجر عنه فيما أذن له فيه فقط. قال: لكن السفيه إن أقر بحد. هو أتى بهذه الجملة ليبين ما الذي نعتبره في أمر السفيه وما الذي لا نعتبره. إن باع لم يصح بيعه، لكن ماذا لو أقر على نفسه بجريمة؟ لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب ونسخة محققة أو نسب أو طلاق أو قصاص في النفس أو في الأطراف أقر بأنه قتل قطع صح أي صح إقراره وأخذ به في الحال سفهه متعلق بماذا؟ بتصرفه في ماله لكنه رجل عاقل. هذا كثير يوجد في الناس هكذا رجل عاقل واع تماما لكنه سفيه في التصرف يصرف ماله في الحرام. هذا الذي يشتري الدخان سفيه. فطلاقه قصاصه جنايته إقراره معتبر صح وأخذ به في الحال يعني لا ينتظر رشده في المال. هذا لا علاقة له بالمال لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما تعلق في ماله. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وأن الحدود تقام عليه وإذا طلق نفذ في قول الأكثر قاله في الشرح. قال وإن أقر بمال وما باع ولا وقف إنما أقر بمال يعني قال أنا فلان ابن فلان له عندي كذا أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه لأنه حجر عليه لحظه ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر. لو قبلنا منه الإقرار الآن يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر لهم ممكن يشتري منهم وثم يقر يقول فلان له عندي كذا إذن أبطلنا معنى الحجر. فنحن إذا أقر بشيء صح الإقرار ولكن يؤخذ به متى؟ بعد فك الحجر عنه. قال فصل وللولي مع الحاجة إذا كان فقيرا أن يأكل من مال موليه يأكل بالمعروف إنه فقير يأكل كم سيأكل؟ في المتن يقول الأقل من أجرة مثله أو كفايته سنذكر الآن. للولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف أخرجاه أي في الصحيحين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف رواه الخمسة إلى الترمذي. قال المؤلف الأقل أي يأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا هو يعمل ويشرف على هذا الصغير ويقوم بتربيته أو على هذا السفيه وهو محتاج فهو يستحق من وجهين الحاجة والعمل فلا بد أن يجتمع معا فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه وهو الحد الأدنى من ذلك. من يعني مثلا إذا كانت أجرة مثله خمسة وكانت كفايته ستة لا يأخذ إلا خمسة أن يجتمع ما يتعلق بعمله القاسم المشترك بين عمله وبين حاجته وإذا كانت حاجته خمسة وأجرته ستة يأخذ خمسة فهو يأخذ الأقل منهما. ومع عدم الحاجة أي لو كان غنيا يأكل ما فرضه له الحاكم وهذا معناه أن للحاكم أن يفرض لهذا الولي الغني شيئا لكن لمصلحة يعني إذا وجد مصلحة خاف مثلا هذا لا يهتم بموليه المهم أنه له أن يفرض لهذا الغني شيئا لمصلحة. طيب فإن لم يفرض له وهذا وكان غنيا لم يجز له أن يأكل لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ما لم يكن أبا ما لم يكن أبا، لأن المذهب عندهم أن الأب له أن يأخذ مال ولده ولو كان غير محتاج، بشرط ألا يضر به وبشرط ألا يعطيه لولد آخر. إذن إن لم يفرض له الحاكم وكان غنيا هذا الولي لم يجوز له أن يأكل من مال موليه صغيرا أو مجنون أو سبيها إلا إن كان أبا. قال ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قال في القواعد والإنصاف بغير خلاف، قواعد أي ابن رجب رحمه الله. قال المؤلف ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. لزوجة لم يأذن لها زوجها في الصدقة ومتصرف في البيت وقائم على بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه، لكن بماذا؟ بما لا يضر كالشيء اليسير رغيف ونحوه كبيضة. لحديث عائشة مرفوعا إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب، مع أنه لا يعلم، ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، متفق عليه. ولم تذكر إذنا عائشة في الحديث، ما ذكرت، لأن العادة السماح وطيب النفس به بهذا الشيء اليسير إلا أن يمنعه من ذلك أو يمنعها، حينئذ لا يجوز لها أن تأخذ من ماله شيئا أو يكون بخيلا، لأنه لو كان بخيلا شك في رضاه، ما نعرف هل يرضى أو لا، أو يكون بخيلا إلا أن يمنعه، أو يكون بخيلا فيحرم، لأن الأصل هو هذا، الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فيحرم، يعني تحرم الصدقة حينئذ ولو بهذا الشيء اليسير، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم الحديث، وقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهذا رواه أحمد وإسناده صحيح. إذن للزوجة أو للمتصرف في البيت أن يتصدق بالشيء اليسير إلا في هاتين الحالتين، إذا منعه أو كان بخيلا فحينئذ نشك في رضاه، فنبقى على الأصل وهو تحريم الأخذ منه. وبهذا نكون قد ختمنا كتاب الحجر، وفي المجلس القادم إن شاء الله معنا باب الوكالة. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.